أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة ما إذا كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو من الزكاة أو من الأوقات، الكلام يقع في أنه أن نتعامل مع هذا المال المختلط بالحرام من هذا القبيل، أن نتعامل معه معاملة المعلوم المالك مع الحرام، معاملة معلوم المالك أن نتعامل معه معاملة مجهول المالك. طبعا يترتب على الأول هو عدم ثبوت التخميس في هذا المال المختلط، لأن المال الحرام إذا كان معلوم المالك له حكم خاص وتقدم حكمه سابقا مفصلا، وهو أن المال الحرام إذا كان معلوم المالك يجب إيصاله له، فإذا كان تردد أكو بين الأقل والأكثر لا بد من إيقاع المصالح والمرافعات معهم إلى آخر ما تقدم، أو لا نتعامل معه معاملة مجهولة ما بد فيثبت فيه تخميس. واضح. وقلنا بأنه ما ذكره السيد المالك من أننا نتعامل معه معاملة معلوم المالك هو الأقرب، وذلك باعتبار ما ذكرناه من أن المقصود أن أدلة التخميس لا تشمل هذا الفارق، باعتبار أن أدلة التخميس مختصة بحالة الجهل بالمالك مطلقان، يعني شنو مطلقان؟ يعني سواء كان المالك شخصا أو كان شنو جهته، كان المالك شخصا أو كان جهته مختصة بهذا. كما أن العلم بالمالك إذا كان شخصا لا يكون مشمول لأدلة التخميس، كذلك العلم بالمالك إذا كان جهته أيضا لا يكون مشمولا لأدلة تخميس. في المقام إذا كان الحرام خمس معلوم المالك، واضح لكن أمر أن المالك ليس شخصا وإنما هو جهة، وكذلك إذا كان من الزكاة، وكذلك إذا كان من الأوقاف، فإذا لا يكون مشمول لأدلة التخميس. وقلنا أن بعض مطلقات أدلة الباب تشمل ذلك وتدل على ذلك، لأن المأخوذ فيها صاحب المال الحرام إذا كان يجهل صاحبه، أو التعبير من هذا القبيل، صاحب المال أهم من أن يكون شخصا أو يكون ماذا؟ هذا المال له صاحب، شخصا كان هذا الصاحب أو كان ماذا؟ جهة، لا فرق بينهما. فإذا نقتضى هذه الروايات هو عدم شمول أدلة التخميس لمفروض الكلام، هذا أولا. لو تنزلنا ثانيا نقول لو تنزلنا على ذلك وسلمنا أن الرواية مجملة بلحاظ محل الكلام، واضح، بمعنى أن القدر المتيقن من روايات التخميس هو الجاهل بماذا؟ بالمالك إذا كان شنو؟ شخصا. أو قل أن القدر المتيقن من روايات التخميس هو خروج صورة العلم بالمالك الشخصي. طبعا هذا صورة العلم بالمالك الشخصي خارجة عن أدلة شنو؟ التخميس، طبعا هذا متوكل منها. وأما صورة العلم بالمالك إذا كان الجهة، أنا ندري أنه داخل في الأدلة أو شنو؟ لتنزلنا، احنا قلنا في الأول أنه هي خارجة عن الأدلة. لكن صورة العلم بالمالك إذا كان جهة كان، لو فرضنا أن أدلة التخميس مجملة بالنسبة إليها، فهي غير واضح أنها داخلة في أدلة التخميس أو غير داخلة في أدلة التخميس، نقول الآن أن هذا المقدار أيضا يكفي لعدم تركيب آثار الخمس والتخميس في المقام وتركيب أعصاب معلوم مالك وذلك، لأن القاعدة والأصل الأولي في كل مال هو وجوب إرجاع إلى ماذا؟ إلى أصحابه، إلى مالكه. القاعدة تقتضي أن كل مال يعلن مالكه سواء كان شخصا أو جهة تقتضي وجوب إرجاع للمالك. التخنيس، الاكتفاء بالتخنيس على خلاف شنو؟ على خلاف القاعدة كما تقدم ذلك سابقا. التخنيس والاكتفاء بالتخنيس مال مملوك لشخصه، وهذا اكتفاء بالتخنيس ودفع خمس المال الى اشخاص اخرين هذا على خلاف القاعدة كما هو واضح. فاذا في المقام حتى اذا فرضنا اننا نشك في خروج محل الكلام وهو صورة العلم المالك إذا كان جهة عن أدلة التخنيس، نقول أنه لا غير في ذلك حتى إذا شكنا. لماذا؟ لأن الأصل والقاعدة تقتضي وجوب إرجاع المال إلى ماذا؟ إلى مالكه، ونحن نعلم أن هذا المال يعود لمن؟ إلى الجهة، يجب إرجاع إلى هذه الجهة، ولا يوجد التخنيس في المقام مع العلم بالجهة التي هي مالكة لهذا المال أو يعود إليها هذا المال. فإذا لا تتوقف القضية وإثبات الحكم الذي ذهب إليه المصنف على جازم بخروج محل الكلام عن أدلة التخمين، لا يكفينا الشك في ذلك، يكفينا الشك في ذلك، لأن القاعدة في المقام تقتضي وجوب إرجاع المال إلى أصحابه إلى ملاكه، فيجب إرجاعه إليهم. إذن في المقام الصحيح وما ذكره السيد المازني ومعظم لعله الفقهاء المتأخرين، وهو أننا نتعامل مع هذا الحرام معاملة معلوم المالك، معاملة معلوم المالك. كيف نتعامل معه معاملة معلوم المالك؟ أنه يجب إرجاعه علما إلى مالكه. مالكه من هو؟ الجهة بحسب الفقه، الجهة هي المالكة لهذا المال. وحيث أن المفروض في المقام الجهل بمقدار الحرام بحسب الفرق، أن هناك جهل بمقدار الحرام، فإذا لا بد لتحديد المقدار الحرام الذي يجب إرجاعه إلى مالكه، ما له علاقة بعد التخميس. التخميس واضح أجمع أننا لا تشمله أجهزة التخميس، مال حرام يجب إرجاعه علما إلى مالكه. هذا المال الحرام مردد بين الأقل والأكثر بحسب الفارض، لتحديده لا بد أن نرجع من هو المالك ونتفق معه ونتصالح معه ونتراضى معه على تحديد مقدار من المال الذي يملك صلاحية التحديد والتعيين من هو ولي تلك الجهة، وهو الحاكم الشرعي. فيرجع للحاكم الشرعي لتحديد مقدار ماذا؟ مقدار الحرام المملوك لصاحبه. هذه المسألة أكثر من هذا بعد ماضيها وقرناها السابق على ما تخطر. ندخل بعد ذلك المسألة الأخيرة في هذا الفاصل، وهي مسألة 32 نقرأها. إذا تصرف في المال المختلف، لا ما قلنا 33، لو كان الحرام المختلف في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ. نعم، فاتنا أن ننبه على أنه هناك تفصيل ذكره الشيخ كنصر الغطاء في كتابه، وهو التفصيل بينما إذا كان من الخمس أو من الزكاة وبينما إذا كان من الأوقاف. يقول إذا كان الحرام من الخمس أو من الزكاة هذا نتعامل معه كمعلوم شنو؟ المالك. بينما إذا كان من الأوقاف نتعامل معه كمجهول شنو؟ المالك. هناك تفصيل ينسب إليه لهذا المضمون. كل من علق على كلام الشيخ كاشف غطاء ظاهرا لم يقبل لهذا التفصيل، وذكر بأنه لا موجود لأن الأدلة لا تفرق بين أن يكون المالك مالك للزكاة أو مالك من الأوقاف. في كل منهما يكون الشخص يكون المالك معلوما، نتعامل مع هذا المال الحرام كأنه ماذا معلوم مالك، فلا تخميسه وإنما يجب إيصال المقدار الحرام علما إلى مالكه. هو أطلق كلمة الأوقاف في الأوقاف، الظاهر من دور الأوقاف العامة حتى يكون نظير ماذا نظير الزكاة ونظير الحرص، لأن المالك يكون جهة. مثل 38 قال إذا تفرط في المال المختلف قبل إخراج الخمس، مال الحلال اختلط بالمال الحرام فأصبح مالا مختلطا وحكمه ماذا التخمير، لكنه تصرف في هذا المال الحلال المختلط بالحرام قبل إخراج الخمس، لكن تصرف فيه لماذا؟ كيفية التصرف بالإتلاف، لأن أتلف هذا المال الحلال المختلط بالحرام بالإتلاف. يقول لم يسقط، من يسقط عشان يسقط لم يسقط الخمس، وإن صار الحرام في ذمته وإن صار الحرام في ذمته مع ذلك الخمس يبقى ماذا في ذمته، وإن صار الحرام في ذمته فلا يدري عليه حكم رد المظالم على الأقوى إلى آخر العبارة. تقدم في مسألة سابقة وهي مسألة 31 إلى 30 التعرض إلى هذه المسألة في سياق كلام حاصل. هذا الكلام المتقدم هو أن حق الغير ومال الغير تارة يكون ثابتا في الأعيان ومختلطا بالحلال في الأعيان الخارجية، وهذا هو محل الكلام. وأخرى يفترض أن مال الغير يكون ثابت في ماذا؟ في الذمة، يكون ثابتا في الذمة. ثبوت حق الغير في الذمة يكون على نحوين، تارة يثبت حق الغير في الذمة ابتداء من البداية وثابت في الذمة، حق للغير ثابت في الذمة. كما لو أتلف كتاب زيد، أتلف كتاب زيدين وماذا يثبت؟ يثبت حق الغير في ذمته هذا المتلف، وهذا يثبت ابتداء في ذمته قيمة هذا الكتاب أو بدل هذا الكتاب، يثبت الاختلاف كون قيمة أو كون شنو مثله. لكن حق الغير يثبت في ذمته ابتداء. في هذه الحالة لا إشكال ولا خلاف، ثم تقدم أنه هنا لا يثبت التخميس، أدلة التخميس لا تشمل مثل ذلك، وذلك لوضوح أن أدلة التخميس موضوعها الاختلاف، والاختلاف إنما يتقوى في الأعيان الخارجية. في الذمة لا معنى لاختلاف ماله بمال شنو بمال الغير، لأن ما في الذمة هو لا يكون إلا حقا للغير. الذمة لا معنى لأن يقول فيه يقال فيها مجموع أمرين، حقه حق صاحب الذمة وحق شنو وحق الغير، لأن الإنسان لا يملك على ما في ذمته، وإنما في الذمة هي ظرف وعاء يثبت فيه حق الغير فقط. ولذا لا معنى للاختلاف بين حق الغير وبين ماذا وبين ماله وحقه حتى تشمله أدلة التخمير. إذن هذا الفرض واضح أنه خارج عن أدلة التخمير ولا تشمله أدلة التخمير. الكلام في الصورة الثانية من ثبوت حق الغير في الذمة، وهي ما إذا كان ثبوت حق الغير في الذمة بعد الاختلاف، بعد الاختلاف مو ابتداء. كما لو فرضنا أنه كان عنده مال حلال خارجي اختلط بمال شنو حرام، اختلط فصار مال مختلط، شنو حكمه؟ تخميس. بعد ذلك أتلف هذا المال الحلال المختلط بالحرام، هنا يأتي هذا الكلام. هذا الصورة الثانية اللي ذكرناها في تلك المسألة هي نفس هذه المسألة، نفس هذه المسألة. شنو هالمسألة؟ يقول لو تفرط في المال الحلال المختلط بالحرام بالإتلاف، واضح؟ بالإطلاق حتى ينتقل علما إلى الذمة، لكن مو ابتداء، وإنما ينتقل إلى الذمة حق الغير بعد فرض شنو الاختلاط وثبوت هذا الحكم في المال المختلط، وهو شنو؟ وهو الخمس. واضح الكلام يقع في المقام في هذا، أنه كيف نتعامل مع هذا حق مع حق الغير الثابت في الذمة في هذه الصورة الثانية، كيف نتعامل معها؟ هل حكمها حكم حق الغير الثابت في الذمة ابتداء لأنه لا محل ولا مجال فيها للتخميس؟ واضح ما هي مجال للتخميس، وإنما يثبت في الذمة حرام، مقدار الحرام الذي أتلفه يثبت في ذمته، بعد ما له علاقة بالتخميس. شنو مقدار الحرام؟ يثبت في ذمته، إن كان مقدار معلوم يثبت في ذمته، إن كان مردد أيضا يثبت في ذمته، كمان شنو؟ مردد. يثبت في ذمته مال مردد، وسبق أن قلنا أن هذا هو المصنع رد شنو؟ مظالم، رد المظالم هو عبارة عن حق الغير الثالث من الذمة. هذا إذا قلنا بأن الصورة الثانية كالصورة الأولى، يعني ما يثبت في الذمة يكون مالا ثابتا في الذمة رد مظالم، سواء كان ثابتا ابتداء كما لو أتلف مال زيد وجهل المال يكون شنو؟ رد مظالم مع الطلبات ثابت في الذمة، أو كان ثابتا في الذمة بعد شنو؟ بعد الاختلاف، هو هذه الصورة اللي نتكلم عنها. هذا احتمال. احتمال آخر يقول أنه الخمس يبقى هو الثابت في الذمة. ليس الثابت في الذمة هو نفس المال الحرام، وإنما الذي يثبت في الذمة وينتقل إلى الذمة هو عبارة عن شنو؟ عن الخمس، لأن الخمس هو الثابت سابقا، هو الثابت قبل الإخلاق. قبل الإخلاق ماذا يجب على هذا المكلف؟ تخميس، أن يدفع خمس هذا المال، فإذا أتلف هذا المال الخمس ينتقل المال إلى ذمته. واضح أنه الفرق بينهما شنو؟ عملا خارجا يكون واضح جدا، من الفوارق الواضحة قد يفترقان بمقدار كبير جدا، يعني أن يضمن الحرام وأن يضمن شنو؟ خمس المال المختلط بالحرام. هناك فرق بينهما، فأيهما هو الصحيح؟ هذان الاحتمالان المطروحان في المقام، بل هذان القولان كما تقدم يجتمعان، أيضا تقدم الإشارة إلى يجتمعان على هذه المسألة التي تكررت مرارا في أثناء هذا الحديث كله، وهي مسألة أن الخمس في محل الكلام في باب المال المختلط بالحرام، هل هو من صنف الخمس في سائر الأقسام التي يجي فيها الخمس أو لا، هو صنف دراسيه وخمس نوعا خاص من الخمس يختلف عن الخمس الثابت في الغنيمة كنز الغاوث في سائر الأقسام التي يجي فيها الخمس. هناك رأي يتبناه كثير من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين، هو أنه حاله حال سائر الأخمس، لا فرق بين هذا الخمس وبين الخمس الثالث في الغنيمة وفي الغوص من دون ما. وحاصل ونتيجة ذلك هو هذا، أن المال يكون مشتركا بين مالكه وبين أرباعه خمس لمجرد الاختلاف، هذا معناه. كما انه بمجرد حتى الغنيمة المال والغنيمة والفائدة تكون مشتركة بين الانسان نفسه وبين اصحاب الخمس، وان جاز له تأخير دفعها الى ارباب الخمس، لكن تعلق الخمس يكون من حين ظهور الربح او حين الغرس والاستيلاء على المال، او حين العثور على الكنز، او حين شنو بعض الامور الاخرى. حين تطلق العنوان، عندما يطلق العنوان يقال للمكلف انت لست تملك كل المال، وانما اربعه اخماسه لك والخمس الاخر ملك منك، من أرباب الخمس سيكون المال مشترك شنو بينهما، مقبرة بينهما. بمجرد الاختلاف هذا المال المختلف يكون خمسه ليس ملكا للإنسان نفسه وإنما هو ملك أصحاب الخمس. واضح؟ هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول أن الخمس في المقام لها وخمس من نوع خاص أصلا ليس من هذا القبيل. الغرض منه كما تقدم هو تطهير المال المختلط من الحرام وتصفيته من الحرام. حتى كيف تصفي هذا المال من الحرام؟ لأنك ما تقدر تتصرف به ما دام به مال للغير وموجود للغير، لكن عندك مشكلة أن هذا الغير مجهول وما يملكه المقدار الذي يملكه أيضا مجهول ومرتب. الآن يمكنك التصرف في هذا المال، الشارع يضع طريقة لتجويز التصرف في المال وهو أن يدفع خمس هذا المال علما لأرباب الخمس، يدفعه لأرباب الخمس فيجوز له سائر المال لك شنو حلال. الغرض من هذا الخمس هو تخدير المال وتصفيته من الحرام المختلط به. لكن المال فبلغت عواداء الخمس يبقى مشتركا، لكن بين المشترك بين المالك وبين مالك الحرام المجهول. هذا المال الحرام المملوك مالك المجهول يبقى على ملك مالكه ولا يزول ملكيته عن مجرد الاختلاف. متى يكون هذا المال ملكا للإنسان نفسه؟ فقط عندما يؤدي خمسه، عندما يؤدي هذا الخمس الفاضي أربعة أخماس تكون ملكا خالصا علما للإنسان نفسه. قبل أداء الخمس، قبل دفع الخمس، المال ليس مشتركا بين المالك وبين أرباب الخمس، وبهذا يشترط عن سائر الأقسام، وإنما هو مشترك بين المالك وبين ماذا؟ وبين مالك الحرام المجهول، مشترك بينهما. وما هو الحرام المجهول المالك لا يخرج عن ملك مالكه بمجرد الاختلاف، مجرد الاختلاف يبقى هذا ملك مالك الحرام يملك بالنسبة وهذا يملك بالنسبة. إذا أراد هذا أن يصفي هذا المال ويحلل هذا المال يجب عليه أن يدفع خمسا علما لأرباب الخمس. أرباب الخمس لن يكون المال قبل شنو؟ قبل دفع الخمس إليهم. لا يمكن شيء من هذا المال المختلط، وهذا وإنما الخمس المختلط يشترك في ملكه المالك وهذاك الشخص شنو المجهول. هذا الرأي الثاني في المقام. هذا الرأي الأول يثبت القول الأول، وهو أنه بالإتلاف ماذا يضمن المتلف؟ يضمن الخمس، لأنه أتلف مالا مشتركا بينه وبين ماذا؟ وبين أرباب الخمس. ممكن هذا الرأي الأول اللي يقول أن الخمس في المقام هو كالخمس الثابت في سائر الأقسام، وهذا من حين حتى العنوان يشترك أرباب الخمس مع المال في نسبة الخمس. فهذا عندما أتلف تمام المال يعني أتلف ماذا؟ أتلف مالا مملوكا علما بأرباب الخمس. وهذا اللي أقوله يخمس لهم ذلك. يعني ماذا ينتقل إلى ذمته؟ ينتقل الخمس، هذا المال الذي هو مملوك علما بأرباب الخمس، ينتقل هذا الخمس إلى شنو؟ إلى ذمته. فلا يجب عليه إلا أن يدفع هذا الخمس المال إلى أرباب الخمس، ولا يكون ضامنا للمالك المجهول مالك الحرام المجهول بأي شيء. واضح؟ وعلى هذا الأساس جرى السيد المالك سلم بأن الذي يكون مضمونا هو عبارة عن الخمس الثابت في هذا المال. أما على الرأي الثاني لا، الرأي الثاني يقول هذا لن يطلب شيئا على أرباب الخمس حتى يكون ضامنا لهم شيئا، لأنهم لا يملكون أرباب الخمس، لا يملكون من المال شيئا قبل أداء الخمس كما هو المفروض في مسألتنا. فإذا أتلف المال المختلط بالحرام قبل أداء الخمس يكون قد أتلف على المالك المجهول ماله الحرام المختلط بماذا؟ بالحلال، فيكون ضامنا عندنا لذلك ضامنا يمنح الحرام لمالكه، فيجب عليه اداء المال الحرام الى مالكه. ولذا المساله تخرج عن باب التخميس على الراي الثاني وتدخل في باب رد المظالم، لان ما يملكه المالك المجهول انتقل الى الذمه، نفس الحرام المجهول انتقل من المقدار انتقل الى الذمه، فحينئذ يدخل في باب المظالم. وحكمه شنو؟ مو التخميس، حكمه هو انه يجب ايصاله من الى ذاك، فاذا كان مجهول كما هو المفروض يتصدق به شنو؟ عن صاحبه، كما هو حكم رد المظالم. فاذا هذان الاحتمالان او القولان كما قلنا يجتمعان على هذه المساله، وهذه المساله تقدم ترحم اكثر من مره على ما تفكر، والصحيح في المقام هو الراي الثاني الذي يفهم من الادله ان هذا خمس من نوع خاص، هذا خمس غرضه تطهير المال وتصفيه المال من الحرام، ليس ضريبه في الاموال المملوكه للانسان كما هو ثابت في سائر الاقسام، لكن ضريبه حتى حصلت على كذا مقدار بالغرض بالكنز بالارباح، يفرض عليك ضريبه شرعيه مقدارها شنو؟ الخمس. هذا الخمس المقام ليس هكذا، وانما هو خمس الغرض منه تطهير المال وتصفيه المال من المقدار الحرام، فهو خمس خاص، وارباب الخمس لا يشتركون مع المالك في هذا المال، وهذا قبل شنو؟ قبل اداء الخمس لا يشتركون معه، فاذا اتلفه يكون قد اتلف على المالك المجهول ماله، فيكون ضامنا شنو؟ لهذا المال، فينتقل هذا المال الحرام الى الذمه ونتعامل معه معامله رد المظالم، وهذا تقدم سابقا. فلنقرا المساله اذا تراجعوا في مساله 31 مقطع للخوض في تفاصيلها مره اخرى. قال: اذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط على رأيه هو المبتنى على 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 التفسير الأول أو على المبنى الأول، لم يسقط يعني لم يسقط الخمس، وإن صار الحرام في ذمته، وإن صار الحرام في ذمته كان الاختلاط الموجود في الأعيان الخارجية ينتقل لنا كأنه إلى الذمة، أما يجب عليه ماذا؟ الخمس، كما أنه قبل الإتلاف المالك المجهول يملك الحرام، واضح يعني، وثبت فيه الخمس الى حماس نفس الشيء، انتقل الحرام الى ذمته، لكن ايضا يثبت فيه ماذا؟ يثبت فيه الخمس. وان صار الحرام في ذمته فلا يدري عليه حكم رد المظالم، وانما يضمن فقط شنو؟ الخمس. على الاقوى وحينئذ على رايه، فان عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسة، إذا كان المال المختلف يعرف مقدار 100 فذمته تشتغل ب20 وهكذا، ولم يعرف يعني مقدار المال المختلف ففي وجوب دفع ما يتيقن معه البراءة، يعني يجب عليه الاحتياط، دفع ما يتيقن معه البراءة يعني يجب عليه شنو؟ أن يحتاط ويدفع ما يحصل به بهذا الدفع يقيما يقينا بالبراءة، ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة هذا احتمال، أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل، يعني شنو؟ يعني عدم الاحتياط وإجراء شنو؟ البراءة يعني يقتصر على الأقل القدر المتيقن يرتفع به يقين الشغل، لكن احتمال الشغل يبقى، لكن يرتفع به شنو؟ يقين الشغل، بلا إشكال دفع القدر المتيقن يرتفع به شنو؟ يقين الشغل. أو الاقتصار، جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان، الأحوط الأول بلا إشكال أن يدفع ما يتيقن معه به ببراءة الذمة هو الأحوط، والأقوى الثاني وهو الاقتصار على القدر متوقعاً تمسكاً بإصالة البراءة عن وجوب ما زاد على ذلك. وصحيح الثاني كما تقدم أن إصالة البراءة في المقام تجري لنفي وجوب دفع ما زاد على القدر متيقن كما تقدم. المهم أن هذا كله متفرع أحياناً على رأيه وهو أنه وجوب الشنو؟ وجوب الخمس. لكن قلنا أنه لا يجب الخمس وإنما نفس الحرام ينتقل الماء إلى ذمته ونتعامل معه معاملة رد مظالم ورد المظالم أحكامه واضحة وهو التصدق به عن صاحبه. المسألة الأخيرة إذا أعتقد نكملها حتى نوصل إلى رأس مطلب الأخيرة هي نفس المسألة السابقة. غاية الأمر أن التصرف ليس بالإتلاف وإنما بالبيع. التصرف ليس بالإتلاف وإنما بالبيع. قال لو إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه يضمن هذا المال كما إذا باعه يفترض أن التصرف بيش بالبيع لا بالإتلاف. باع هذا المال المختلط بالحرام باع فيه. فإنك تتحد مع المسألة السابقة لكن أولا أنه تصرف من أكل إتلاف ولا تصرف بيش بالبيع زين. على الرأي المصنف إذا ينشأ له المقام ماذا يضمن؟ يضمن الخمس. وهذا يضمن الخمس. هذه المعاملة التي أوقعها على هذا المال تكون معاملة فضولية لأنها صدرت منه من دون إذن مالك هذا المال، فتكون بمقدار الخمس تكون معاملة شنو فضولية، فتتوقف على إجازة من؟ إجازة مالك الخمس. من مالك الخمس؟ من الذي يرجع إليه في هذه المقام؟ الحاكم الشرعي. وهذا فالقضية تكون منوطة بماذا؟ فضولية، بيع فضولي يتوقف نفوذه على إجازة المالك أو ولي المالك. يتوقف على إجازة الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي هم له حق الاختيار، يستطيع أن يمضي المعاملة ويستطيع أن يرد شنا المعاملة. إذا رد المعاملة الآن حينئذ يرجع على من؟ يرجع إما على البايع وإما على المشتري. واضح اللي يقوله؟ عندما يبيع هذا على زرج ويضمن الخمس معاملة فضولية، ولي الامر يتمكن المالك ولي المالك يتمكن ان يرد هذه المعامله، واذا رد هذه المعامله يطالب بماذا؟ بالخمس. فيتمكن ان يرجع بالخمس على البائع كما يتمكن ان يرجع بالخمس على المشتري بقانون تعاقب الشنو؟ الايدي. يعني يكون ثبتت على هذا المال والمالك يتمكن ان يرجع الى اي واحد من هذه الايادي المتعاقب على المال. فهذا الامر انه لاحق وجعلنا الاستاذ كما هو واضح. ويتمكن ان يمضي هذه المعامله ويصحح هذه المعامله. اذا صح هذه المعامله شنو يحصل؟ حينئذ الخمس ينتقل من المعوض المال الى العوض الذي قبضه البائع. انضاع المعامله هذا معناه يقول انا ارضى بهذا البيع. فيكون الخمس الثابت في المعوض ماذا يقابله؟ ماذا يقابله؟ خمس شنو؟ الثمن الذي انتقل الى البايع. فياخذ من البايع خمس العوض مو خمس شنو؟ معوض. اذا رد المعامله يرجع بخمس معوض اما من البايع واما من المشتري. اما اذا امضى المعامله فيرجع بماذا؟ بخمس العوض، لان الخمس في حاله الامضاء ينتقل من المعوض المن الى العوض ويطالب البايع بخمس أو هذا اللي ذكر في هذا المقام. تقرون المسألة الوقت انتهى. تقرون المسألة واضحة بها بعض الملاحظات يجي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.